بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند الكلام على تفسير قول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، وذكر أن الآية توجه على وجهين: أن الله أمر بردها بأحسن منها أي بالتحية أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا، والثاني ما يستفاد من أفعل التفضيل وهو أحسن الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن كما هو الأصل في ذلك. ثم قال رحمه الله: ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حي بحال غير مأمور بها، كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصل ونحو ذلك، فإنه لا يطلب إجابة تحيته. أنا الذي يكون مشغول بشيء شرعي جاء الشرع فيه أنه لا يرد، فهذا وإن سلم عليه لا يرد، معنى بالصوت، لكن هذا ليس على إطلاق، فلم يأتي أنه لا يسلم على مشتغل في قراءة، بل يسلم عليه، أو استماع خطبة فهو لا يرد، من يستمع الخطبة لا يرد، وكذلك المصلي لا يرد بصوته، لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الإشارة أنه يشير بيده. وأيضا يذكرون قاضي الحاجة، أيضا كما ذكر النووي في الأذكار، ذكر جماعة معنى ذكر عدة مواضع لا يسلم فيها، ومنها قاضي الحاجة الذي يقضي حاجته لا يسلم عليه، وهذا ليس صحيحا. صحيح أنه لا يرد في ذلك الوقت الذي يسلم عليه وهو في قضاء الحاجة، لكن يرد بعد ذلك. ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي سلم عليه كما في حديث أبي الجهيم، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي سلم عليه، فدل على أن التسليم على قاضي الحاجة مشروع. وإنما لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من بوله قام إلى جدار وتيمم، ثم رد على المسلم وقال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال: وكذلك استثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته. أنا إذا أمر الشارع بهجر إنسان فيهجر حتى أنه لا يسلم عليه. قال: وهو العاصي غير التائب الذي يرتدع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته. كذلك أيضا يدخل فيه المبتدع الذي يعاند في بدعته، فإن السلف قد أجمعوا على هجره. لكن بعد ذلك قد تدخل أحيانا بعض المعارضات بعض المصالح، فلهذا تقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى، وذرع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن السلف لم يتركوا حديث أهل البصرة للقدر، وأهل الكوفة للتشيع. قال علي بن مدينة: ولو تركت لخربت الكتب. لو ترك حديث أهل البصرة للقدر، حديث أهل التشيع، أهل الكوفة للتشيع، لخربت الكتب. لكن إذا كانت السنة ظاهرة وأيضا السنة منتشرة بين الناس، فالمبتدع لابد أن يدل ويبتعد عنه ويهجر حتى لا يعدي بهذا الذي هو فيه، كما قال أبو، كما جاء عن ابن عباس أنه قال، وإن كان فيه ضعف لكن جاء عن بعض السلف، أن صاحب المبتدع، أن صاحب البدعة كالجرب أو كالجرب، أنا يخاف من عدوته. والأصل في مسألة هجر المخالف ما جاء في هجر النبي عليه الصلاة والسلام للثلاثة الذين خلفوا، أمر الله عز وجل بهجرهم، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما حتى نزلت براءتهم. فأخذ العلماء من هذا أنه لا بأس أن يؤدب ويزجر المخالف بالهجر، بل أحيانا يكون واجب لأجل ردعه عن ذلك. ولا شك أن الذين تخلفوا في تلك الغزوة هم من الصالحين، كعب بن مالك، مرارة بن ربيعة، وهلال بن أبي أمية، هم من أهل الصلاح، من الصحابة الأخيار. لكن أراد الله عز وجل زجر لغيره حتى لا يتخلف أحد بعد أمرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في العسرة أن يخرجوا، فتخلفوا عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا شرع الردع بالهجر، فالهجر يكون ردعا وزجرا ويكون تأديبا. قال وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى. أنا لو ترك هؤلاء في خاصة في أوساط المجتمعات الحية، المجتمعات التي تكون على السنة، لو ترك العاصي ولم يبال به، أنا أقصد أنه يكلم ويضحك معه وكذا، لا حصل ذلك مفسدة، حصل من ذلك مفسدة، وأنه لا يرتدع العاصي فيأخذ مثله غيره. لكن لو ارتدع هذا الشخص، فالذي سيفكر أنه سيفعل ذلك سيخاف من هذا الردع ومن هذا الهجر، سيكون مهجورا عند أكثر الناس، وهذا قد يرده إلى الصواب. ولهذا أحيانا تجد بعض الناس يبتدع في دين الله أو يتخذ له منهجا مخالفا للسنة، فإذا هجره أقرب الناس إليه وأصحابه تجد أنه يرتدع ويفكر أنه جاء بشيء خطأ، فيرجع عن ذلك الخطأ. قال: ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي محظورة شرعا، أنا يقول أن التحية هنا أمر عام، كل تحية اعتادها الناس فهي تدخل في هذا، لكن الضابط أنها غير محظورة غير محرمة. أما إن كانت محرمة ولا تجوز، لا يجوز أن يحيي بها، لا يجوز أن يحيي بها، يحيي بالأشياء المشروعة. وأما مثلا بعض الناس مثلا يأتي بتحية مثلا حياها النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، مثل من يقول سلام على من اتبع الهدى، أنا بعض الناس يدخل على قوم من المسلمين ويقول سلام على من اتبع الهدى، هذا خطأ، هذا سلام على من اتبع الهدى للكفار، أنا سلم بها النبي صلى الله عليه وسلم للكفار وليس للمسلمين. وأما لأهل الإسلام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما سلام على من اتبع الهدى هذا خطأ. لماذا؟ لأن قوله سلام على من اتبع الهدى معناه أن السلام هذا لا يكون إلا على من اتبع هدى الله وهو المسلم، وهؤلاء الذين تخاطبهم من المسلمين، فكأنك تشك في إسلامه، كأنك تشك في إسلامه، أو أنك لا تعتبرهم من أهل الإسلام، فلهذا فلا ينبغي أن يسلم بهذه التحية. أو يكون هذه التحية فيها شيء من النعرات، مثلا يقول سلام عليكم، يكون من قبيلة مثلا من القبائل يقول سلام عليكم، أو يقول مثلا حياكم يا قبيلة فلان الكذا وكذا ويثني عليهم ثناء، قد يكون كذبا من باب الافتخار ومن باب العظمة، وهذا من عادات أهل الجاهلية وهي الفخر في الأحساب. وأيضا لا يكون في تحيته ما يكون فيه غلو في ذلك المحيى، ما يكون فيه غلوا في ذلك المحيى. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على قوم كما جاء في حديث أنس قالوا له يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا حق، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجرهم هذا إلى باطل، فقال عليه الصلاة والسلام لا يستجرينكم الشيطان، أو قال قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد لله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا كذلك أيضا لا يكون التحية فيها كما قلنا شيء من المحظور، في سواء كان غلوا أو إجحاف، سواء كان غلوا أو إجحاف أو سب أو عيب، فهذا لا يكون في التحية، التحية تكون من باب الإكرام، لكن لا يكون فيها غلو في الإكرام، ولا يكون أيضا فيها إجحاف، مثلا يقول يا مرحبا بكذا وكذا، يعيبه بشيء فيه أو في قبيلته أو في مثلا وصفه، فهذا أيضا ترحيب وتحية خاطئة. فالمهم أن لا تكون هذه التحية فيها شيء من المحظور. وأما إن كانت معنى شيء مباح لا بأس، معنى مما اعتاده الناس. قال فإن قال ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعا، فإنه مأمور بردها أو أحسن منها. أنا حتى ولو كانت ليست سلام كما ذكرنا، لو كانت ليست سلام يرد على حسب ما حي. وإن كان مثلا أراد أن يذكره السلام فيقول السلام عليكم. أنا الراد يقول السلام عليكم حتى يذكره السلام، فلا بأس. وإلا الأصل أن المحيي هو الذي يسلم، لكن بعض الناس تجد أنه اعتاد مثلا على شيء أخذه مثلا من فعل بعض الناس من الكفار أو من غيره، فتجده في الصباح يقول الصباح صبحت أو صباح الخير، في المساء يقول مساء الخير، ولا يقول السلام عليك. وهذه كما قلنا مشروعة، لكن تكون بعد السلام، تكون بعد السلام. أما يجب مثل هذه الكلمات فهذا خطأ، لكن الراد يرد عليه، يرد عليه، لا بأس أن يرد عليه في هذه الكلمة، ولو ذكره بالسلام أفضل. قال فإنه مأمور بردها وأحسن منها، ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا، فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسيئها صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها إياكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكما قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، والله عز وجل يحصي أعمال العباد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فربنا جل وعلا على كل شيء حسيبا، إن الله كان على كل شيء حسيبا، حفيظ، يحفظ هذه، وأيضا يجازي بالإحسان إحسانا، وكذلك أيضا بمن أساء يجازيه سبحانه وتعالى بحكمته وفضله وعدله سبحانه وتعالى. فهذا ما ذكر المؤلف، والله تعالى أعلم.